بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الزراعي الأرض المباركة. في هذه الحلقة سنتحدث عن الزراعات المائية وفائدتها في تغذية المشترات. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور جهاد الإبراهيم، مدير دائرة بحوث الثروة الحيوانية وصحة الحيوان في المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية نارك. نرحب فيك دكتور جهاد.
أهلا وسهلا
دكتور جهاد. زراعات المائية، مصطلح جديد، شو معنى الزراعة المائية؟
الزراعة المائية هي الزراعة بدون تربة، بدون تربة إطلاقا، ويستخدم فيها الماء فقط. وقد يستخدم في بعض الحالات تربة صخرية أو صوف زجاجي أو رمل أو حصى، لكن بدون تراب.
ما هو الهدف من الزراعة المائية؟
هو أهدافه كثيرة. أولا، ليس دائما تتوفر الأراضي، فيمكن استغلال سطوح المنازل، البرندات، بيوت زجاجية، غرف داخل الغرف المضيئة. أهدافه توفير الماء، لأنه موفر للماء، لا يضيع الماء في التراب. غزارة في الإنتاج، إحنا إذا زرعنا 1000 متر مربع خس ينتج لنا 7 طن من الخس في 28 يوم على التراب،
صحيح.
الزراعة العادية، بينما إذا زرعنا الخس في بيوت زجاجية ينتج لنا 20 طن في 15 يوم، أي في نصف الوقت. يعني 7 طن باثنين بيطلع عنا 16 ضعف، لأنه نصف الوقت. ففي دورتين إحنا بيطلع 20 طن بيطلع 40 طن، بينما على الأرض وعلى التراب بيطلع 7 طن. فإحنا بنحكي عن 6 أضعاف وفرنا في الإنتاج، غزارة في الإنتاج، توفير في المياه. وهذا ينطبق على البندورة، يعني في 1000 متر بطلع 5 طن و6 في العشرة بندورة، بينما في الزراعة المائية بطلع عنا 40 طن.
طب سؤال دكتور، ليش هاي الزراعة المائية مش منتشرة عنا في بلادنا؟
لا، هي منتشرة بكل العالم. احنا في بلادنا لانه احنا ما عنا شركات او مراكز لتسويق الزراعة المائية، اللي هي زي استراليا وزي دول الخليج كلها لانها زراعة المائية. السعودية، الامارات، اوروبا، وفيها الأراضي واسعة معروف، وفيها الماء غزير ووفير، الناس كلها تلجأ إلى الزراعة المائية. في تجارب، احنا عملنا تجارب في المركز، جامعة النجاح عملت تجارب، في عنا الآن مشاريع على الفراولة، على الخس، في عدة بيوت فراولة الآن فقط على الماء، الماء والرمل الصخري أو الحجر الصخري هذا. فإحنا المشكلة عنا، لكن هو الموضوع مطروق ومبحوث ومشبع بحث، ومش في موطن بحثه الآن منتهي. يعني الموضوع أنه بوفر لك ماء من 80-90%، بضاعف الإنتاج إلى 6 أو 7 أضعاف، بوفر في السماد اللي بيخدر في الماء عادة بما نسبته 80%، يتوفر لك على مدار السنة لأنك تتحكم بالظروف. في الغالب الزراعة المائية بتكون داخل ظروف مثالية زجاجية، يتوفر الكونديشن أو التدفئة في الشتاء وأحيانا التبريد في الصيف. فهو هذا الموضوع بوفر عمالي، بقي من الأمراض. فهو الموضوع منتشر في كل العالم، وحتى عندنا في غزة منتشر، وهذا في مصر مثلا في المدن الكبرى الناس كلها بتزرع المنازل، أو قسم كبير من الناس، وفي شركات متخصصة بنشر هاي التقنية والإشراف عليها.
بس مكلفة هي بداية أكيد.
لا
كبيت زجاجي
هل البيت مكلف؟ صحيح، لكن هو ليس، إذا أنت تقيس مدخلات الإنتاج ومخرجات الإنتاج تجد أنه بالعكس هي ليست مكلفة.
طيب سؤال، كيف ممكن أنه نستغل موضوع الزراعة المائية في تغذية الحيوانات وخاصة المشترات؟
هل هو الشعير المستنبت أو الشعير المائي، هذا أوفر طريقة لتغذية المشترات. الشعير المائي هو الشعير كله فوائد كما تعلم، وإحنا أجدادنا كانوا يأكلوا خبز شعير،
صحيح.
وكثير من الناس، لأن أنا أعرف كثير من الناس بيخبزوا خبز شعير من أجل الفائدة، ومعظمهم نخب، يعني ناس متخصصون بيوصوا على خبز شعير. ويقي من أمراض كثيرة. وفي قهوة الشعير أصلا، وفي تخلط الشعير مع القهوة وهي مفيدة، ويقي من السرطانات. لكن الشعير المثبت هو وصفة طبية لكثير من الأمراض، من ضمنها علاج السرطانات المستعصية، لأنه هو غزير بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، ورح نفصل في التركيبة والقيمة الغذائية للشعير المستنبت. لكن هو كيف إحنا نعمل الشعير المستنبت؟
هذا السؤال اللي أسألك، كيف ممكن نزرع الشعير المستنبت؟
هو أول شيء الفكرة في الشعير المستنبت إنه أنت الكيلو جرام شعير ينتج لك بعد 7 أيام 7.5 كيلو شعير مستنبت عليقة، يعني
حلو،
بارتفاع 20 سنتي. أعيد المعلومة، الكيلو ينتج 7.5 كيلو في 7 أيام بارتفاع 20 سنتي. 5 سنتي من هذه 20 هي جذور ألياف تقريبا. هذه الجذور تأكلها المواشي والأغنام والأبقار والخيول والأرانب، كل حيوانات المزرعة بلا استثناء تأكل هذه الشعير 20 سنتي، وهي عليقة غنية جدا وقيمة، يعني استهلاكها الماء قليل. يعني احنا كل كيلو جرام شعير بدنا ننتجه بنستهلك فقط 2 لتر ماء. تصور، واحنا لو كنا امام يعني وسيلة، ان شاء الله يجي يوم تكون اذاعة القرآن وسيلة مرئية حتى نشاهد هذا المنتج. بروتينه من 20-30%، تصور
20-30%،
20 اذا كان على ماء عادي، اقله 18.5، يعني احنا اللي طلعنا كله اذا كان على محلول مغذي يضاف مع البروتين مع الشعير المستنبت، مغذيات، فيتامينات، معادن، املاح، سكر، كربونات الصوديوم، تصل الى 30%، وهذا غير متوفر باي عليقه في الارض. الكالسيوم فيه 2%، المغنيسيوم 3%، البوتاسيوم 2%. كل كيلو جرام شعير مستنبت فيها 53 ميلي جرام منغنيس، فيها 56 ميلي جرام زئبق، فيها 235 ميلي جرام حديد، فيها 28 ميلي جرام نحاس. ولما نحكي عن الحديد والنحاس، هذه من الأمور اللي تعاني منها تربتنا نقص، واللي تعاني منها حتى الناس، يعني 50% من الناس عندهم نقص حديد،
صحيح،
وبالذات النساء والأطفال. فالمجتمع الفلسطيني معظمه عنده أنيميا، يعني فقر دم، نقص حديد. فلذلك، وهذا شيء موثق وعليه دراسات مشبعة في وزارة الصحة وغيرها، فهذه هي عليقة قيمة جدا، كيلو في سبع أيام تنتج لك 7.5 كيلو، قد تصل إلى 11 كيلو بالصيف، لكن أقلها 7 كيلو بالشتاء،
يعني مضاعفة الكمية الشعير
بسبع أضعاف،
رخيص جدا.
لا مش بس هيك، بروتين الشعير كم؟ البروتين 9-10،
صحيح،
إذا كان شعير بلدي، بينما بروتين الشعير المستنبت
30،
يصل إلى 30. فتصور أنت كمية بعدين العليقة هذه اللي بتنتج، لا فيها غبار، لا بتسبب مغص، بتزيد الحليب، كفاءة التحويل في الحليب بتزيد، جودة كمية الحليب بتزيد، وزن الأغنام، بعدين التوفير الاقتصادي. يعني احنا لما نقول طن الشعير كم بكلفنا، نقول بالشيكل 1700 شيكل، مش هيك؟
صحيح.
طب طن الشعير المستنبت كم بكلفنا؟ سؤال مهم.
كم؟
كل 150 كيلو شعير تنتج لنا طن شعير مستنبت، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني احنا بهذه العملية نوفر 7 أضعاف فقط توفير من عليقة الشعير المستنبت،
وبجودة أفضل،
بجودة أفضل مطلقا يعني. والموضوع الآن في بلاد المراعي، من السبعينات الأستراليين كل مزارع البقر تركوا المراعي الخصبة واتجهوا للشعير المستنبت، والألمان وكل أوروبا الآن عندهم مراعي خصبة لكن يلجأوا للشعير المستنبت.
طب دكتور، خلينا نكون عمليين الآن. الآن المزارع سمعنا وحب أنه يطبق تجربة الشعير المائي، أعطيني آلية عملية لإنتاج الشعير المائي.
أولا يجب نقع الشعير مدة 12 ساعة قبل بيوم من فهده بالصواني.
12 ساعة ينقع
12 ساعة داخل الماء، مغمور بالماء،
مغمور.
بعد 12 ساعة منشيل الماء عنه، منحطه بصواني بسمك لا يزيد عن سنتي فقط،
سنتي،
لأن هذا السنتي بده يصير 20 بعد 7 أيام. يعني أنت خلال اليوم الثالث تبدأ الجذور، بعدين يوميا بطول من سنتي إلى 3 سنتي. الآن الفكرة انه احنا نجيب صواني الشعير المستنبت، اذا توفرت هذه الصواني انتهت مشكلة الزراعة. والان هذه الصواني موجودة بالاردن وموجودة، احنا عندنا هون على الاسف استخدمنا صواني يعني ستينلس ستيل وهي مكلفة بتكلف 40 شيكل، لكن الصواني البلاستيكية هاي بتكلف دينارين بالاردن. واحنا نصحنا بعض مصانع البلاستيك انها تستورد لنا القالب، وانا عندي عنوان القالب وتواصلت معهم، $7,000 ثمن القالب. فاذا توفر القالب بصير اي مصنع في نابلس او في اي مدينة بالخليل في اي مدينة ممكن يطلع لنا الصواني هاي. الصواني ميزتنا فيها ثقوب على اسفلها، لان اذا اجتمع الماء في الشعير على سمك معين يصير عفن، فهي لازم الماء يبقى ينساب من تحت الشعير على الأرض. فهي توضع بشكل مائل باتجاه بارتفاع سنتي باتجاه عكس اتجاه الثقوب. فببساطة احنا نسقيها في اليوم 5 مرات بالصيف وثلاث مرات بالشتاء، رش رش فقط بهاي المرش اليدوي.
يعني ما بتكون الصواني مغمورة بالماء
أبدا، يجب فقط ترطب ترطيب بحيث إذا زاد كمية من الماء عن حاجة الشعير تنزل عبر الثقوب. إحنا الآن عندنا 12 وحدة ستعمل بكفاءة إنتاجية نص طن يوميا، مساحة الوحدة 45 متر مربع، كونتينرات مغلقة بنظام أوتوماتيكي كامل تم صناعته مع الفاو والأي سي أف، وستوزع هذه الوحدات، ومتأملين الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ ننتج. الآن ميزته هذا إنه 90 متر مربع من الشعير المستنبت تنتج لك في اليوم 2 طن، 90 متر مربع 2 طن، يعني ببساطة 700,000 طن في السنة في 90 متر مربع. هاي بدها 500 دونم أرض حتى تنتجها زراعة عادية، وأربع شهور الموسم حتى نطعمها الحيوانات، ومش بالقيمة الغذائية هاي. هذه بدها 200,000 متر مربع مراعي حتى تنتج هاي الكمية،
وهي غير متوفرة عندنا،
مستحيل 200 كيلو متر مربع، يعني 200 كيلو متر مساحة فلسطين. فحتى تنتج هذا الشعير المستنبت، لكن انت في داخل هذه الصواني وتكون ارتفاع الصينية على الاخرى 30 سنتي مرتبة، هاي في 90 متر مربع ممكن انت تنتج في اليوم 2 طن. 2 طن بتكفيك لألف رأس غنم
ما شاء الله.
البروتين اللي بنحكي عنه بنحكي عن بروتين يصل الى 30%. تصور انت لو هذه التقنيه انتشرت بين المزارعين.
طيب سؤال، هاي كعلقه هل تعتبر علقه كامله ولا علقه مش كامله
للاغنام؟ نعم، للاغنام الحلوب والابقار الحلوب بحاجه الى ثلث تغذيه،
ثلث
علف مركز. اما بقيه الحيوانات أو الأبقار والأغنام الغير حلوب وهي فترة طويلة من السنة، فأنت تعطيها كافية جدا. الحيوان الأبقار ممكن تستهلك 25 كيلو والأغنام 2 كيلو والماعز، وممكن تعطى للخيول لأنه بصير عند الخيول مغص، فهذا عليقة ما بتعمل مغص، وممكن تعطى للأرانب وللدجاج البلدي، ويعني عليقة لكل حيوانات المزرعة.
طيب خلينا نسأل سؤال تاني، هلا بالنسبة لموضوع الشعير المائي، هل هناك تحذيرات، هناك احتياطات لازم الوزراء يعملها مع الحيوانات قبل إطعامهم هاي العليقة، خاصة أنه أكيد الأغنام بتكون متعودة على عليقة مركزة أو عليقة معينة؟ هلا إذا يجينا فجأة فعلا أطعمناهم هاي العليقة اللي هي الشعير المائي، هل هناك ستحدث مشاكل تسمم أو غيره؟
التغيير تدريجي في أي عليقة، هذه قاعدة من قواعد التربية، تدريجي
تدريجي
طبعا. الحيوانات في الغالب مطعمة للتسمم المعوي. النقطة الثالثة انه هذه العليقة لا تسبب اي امراض الا اذا حصلت فطريات او رطوبة في صواني الشعير، لان هاي الصواني لازم تتعقم بالكلورة والفورمالين كل 7 ايام ننعقم الصواني، والمعقمات رخيصة الثمن في الغالب. وهذا الفطر اذا نما يظهر على شكل لون اسود وله رائحة كريهة، ويحدث الفطر إذا كانت الصواني غير مائلة، بترسب الماء في داخل الصينية فينتج عنه فطريات، لكن في الغالب هذا لا يحصل إذا استخدمت الصواني الصحيحة.
سؤال ثاني، مزارع عنده 100 رأس غنم، كم بحاجة لكم متر حتى يزرعهم من الشعير الماء حتى يكتفي طول السنة؟
100 رأس غنم هو بحاجة يوميا إلى حد أعلى 300 كيلو شعير مستنبت، يعني 300 كيلو، وأكيد في خراف يعني نحكي عن نصف طن،
يعني 50 كيلو حب ولا كم
نحكي؟ هلا هو
مستنبت.
لا احنا بنحاجي لمادة من الشعير المستنبت 300 كيلو قسمها على 7 300 تقسيم 7 بحاجة ل 50 كيلو شعير
50 كيلو
شعير عادي يعني كيس الشعير العادي
لمئة رأس يوميا
يكفي ويزيد
لو عملنا حسبة بالتكلفة وهذا اللي بيفهمه المزارع نعم. يعني قديش بيكون وفر المزارع في التغذية
المزارع بحاجة في الأغنام من كيلو لكيلو ونص إذا كانت الأغنام حلوب يعني هو بحاجة لمئة وخمسين المئة رأس بحاجة لمئة وخمسين كيلو شعير لكن بدك تذكر أنه هناك قش هذه العليقة تغنيك عن القش يعني أنت بتوفر يوميا شيكل إلى شيكل وأربعة جورات من القش هذا العليقة لأنه فيها جذور بتكون على ارتفاع من 5 إلى 7 سنتي تغني عن القش فهذه بدك تضيفها للحسابات النقطة الثانية أنه الشعير ليس عليقة كاملة ما تقدر تطعم شعير لأغنام حلوب بالذات أغنام العساف مش البلدية فهو ليس عليقة كاملة لكن هذا عليقة كاملة والآن الناس تتجه إلى العليقة المركزة هذا يغني عن البروتين المركز لكن بحسبة بسيطة إحنا نوفر حد أدنى ثلاث أرباع التكاليف
يعني على فرض أنه مزرعة فيها 100 رأس غنم تكلف يوميا
بحاجة 100
يوميا
50 كيلو شعير
50 كيلو كم ثمنهم
50 كيلو شعير إحنا كيلو شعير شكلين
يعني 100 شيكل
100 شيكل
يوميا
يوميا
فقط من شعير غير العلف المركز وغير
ما بحاجة العلف المركز انت ما بحاجة اذا طعمت عليقة شعير مائي
لا لسه احنا بدنا نعمل مقارنة دكتور بين انسان بطعم شعير عادي وعليقة مركزة وتبن بين انسان رح الان يخوض تجربة اللي انت عم تحكي عنها انه يعمل شعير مستنبت او شعير مائي ونشوف هذا قديش كلفه وهذا قديش كلفه عشان نعرف قديش الفرق وبالتالي يشعر فعلا المزارع انه هو رح يكون مستفيد اذا خاض هاي التجربة
الفرق في نوع الحليب في كمية الحليب المئة رأس بحاجة لخمسين متر مربع يعني اي غرفة داخل البيت واسعة قليلا بتكفي انك تنتج لمزرعتك بدون الغنم ما تسرح
50 متر مربع هي عبارة عن رفوف.
طبقات رفوف رفوف توضع فيها صواني على منصات وترش بالماء يوميا بالصيف 5 مرات ينقع الشعير في بانيو لمدة 12 ساعة قبل فهده بالصواني وهال 50 كيلو شعير بتكلفنا 100 شيكل في حين هذه الكمية اذا بنطعم الاغنام يوميا قد يكلف الرأس 4 شيكل يعني المئة رأس 400 شيكل بينما عندنا المئة رأس بتكلفك 100 شيكل
يعني في عنا توفير 300 شيكل يوميا في 30 يعني نحكي 9000 شيكل شهريا في مزرعة صغيرة
بحدود دنيا بجودة حليب بغزارة إنتاج بكفاءة تحويل لحوم
يعني طبعا احنا نحكي برضو كأمراض أكيد الأمراض رح تخف عند الحيوانات لما يغذوهم على الشعير المائي
مناعة الحيوان تزيد لأنه أصلا هو الشعير المائي أول ما أجري التجارب عليه للناس اللي عندهم أمراض مستعصية مشان يرفع المناعة فهو في الصين يستخدموه بالطب الشعبي لعلاج كثير من الأمراض
طيب نحكي على الدورة يعني احنا الآن نقعنا الشعير في اليوم الأول في أي يوم بيقدر يحصد المزارع
اليوم السابع
في اليوم السابع ممتاز
يعني وقد يستمر إلى اليوم التاسع في أيام البرد الشديد إلا إذا وجد مصدر تدفئة داخل غرفة الشعير
طيب سؤالي الآن في اليوم السابع حصد يعني خلال كم يوم بيقدر يطعم هذا
مباشرة تطعم العليقة
ما يتأخر يعني
لا إذا تأخرت العليقة مدة 3 أيام بالشتاء ما في مشكلة
بالصيف
بتجف قليلا لكن لا يوجد أي أثر
بالصيف
وبالصيف يومين 24 ساعة يفضل أنك تستهلك الكمية بس عادة
ما تتعفن
عادة المزارع يزرع حاجته في هذا الموضوع واحنا عندنا تجارب في هذا
يعني لازم نعمل 7 دورات يعني نزرع في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
ممكن نعمل 3 دورات
3 دورات
بحيث انه مخزون الشعير يستهلك يومين
اها فهمت عليك شكرا كثير لك دكتور جهاد الابراهيم مدير دائره بحوث الثروه الحيوانيه وصحه الحيوان في المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعيه نارك حلقتنا مستمعينا الكرام اليوم كانت حول موضوع الشعير المائي طبعا هدف حلقتنا اليوم انه المزارع يعتمد الشعير المائي في تغذية المشتريات حتى يوفر حوالي 3/4 تكاليف التغذية واحنا عملنا دراسة بسيطة بيوفر 9000 شيكل اذا كان عنده 100 رأس غنم بنوجه من خلال برنامجنا رسالة لكل مزارعين الثروة الحيوانية والاغنام انهم يبدأوا من اليوم يحضروا ويزرعوا الشعير المائي ويغذوا فيه حيواناتهم حتى يوفروا على حالهم وحتى تقل عندهم التكلفة وبالتالي يكونوا مستفيدين من تربية الأغنام وتكون جدواها الاقتصادية إن شاء الله كويسة لهم. إلى هنا مستمعينا الكرام ننهي لقاءنا بكم لهذا اليوم من برنامج الأرض المباركة. كان معكم المهندس الزراعي جعفر إحسان الخياط، رئيس شعبة الإعلام الزراعي في مديرية زراعة محافظة نابلس. للاستماع لهذه الحلقة مرة أخرى يمكنكم التواصل عبر موقع إذاعة القرآن الكريم نابلس www.quran-radio.com وزاوية الأرض المباركة. كما يمكنكم وضع أسئلتكم واستفساراتكم حول هذه الحلقة ضمن موقع الإذاعة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى جديدة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.